السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. الهدف من البودكاست أنه نبدأ الحوار في مواضيع مختلفة ما أخذت حقها في مساحة الحوار أو ما في أحد يبغى يتكلم فيها. المواضيع مختلفة لكن كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة تانية أهلا وسهلا، وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة، وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم أتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من لنبدأ الحوار. ضيفة اليوم ندى، ساعية في عالم اليوغا والتيقظ الذهني. اليوغا هي شغفها، حيث لا يوجد فيه وضعية مثالية وليس له نهاية. اليوغا بالنسبة لندى رحلة لاكتشاف النفس والتحدي والمتعة والتركيز الذهني. حصلت على شهادة تدريب اليوغا 200 ساعة في عام 2017، وهي كمان معلمة معتمدة في اليقظة الذهنية، بتقدم برنامج اليقظة الذهنية لتخفيف من الضغوط الـ MBSR. واليوم حواري مع ندى، دائما الحوار مع ندى ممتع، وهذه واحدة من الحوارات اللي قررنا نسجلها. هلا وسهلا ندى.
هلا فيك. هلا وسهلا.
كيف حالك؟ كيف حالك مع الوضع الراهن؟
سلام، هدوء حقيقة، تأمل وتمعن، تبصر، راحة حقيقة.
ما شاء الله، ممتاز. ندى، كيف بدأت رحلتك؟ ليش بدأت؟ إذا تبغينا نبدأ من هنا أو تبغي نبدأ بالـ MBSR اللي يجذبك إنك تبغى تتكلم فيه دحين أكثر؟
كيف بدأت؟ اللي هو التيقظ الذهني قصدك صح؟ Mindfulness.
Yeah.
Yeah. عموما الرحلة هذه كلها بدأت بعد ما تقاعدت. كنت أنا في الإشراف التربوي، مشرفة تربوية، وتقاعد مبكر، ووقتها بدأ عندي إحساس بأنه في شيء لازم يتسوى، في شيء أبغى أعرفه جواتي مش برا. وهنا بدأت فكرت باليوغا، ورحت درست اليوغا مو علشان أصير معلمة أو أدرس أو إني يعني أسوي حركات، وكانت 100% رحلة استكشافية لي أنا، أبي أفهم. كأنه كانت الحياة قبل هذا الوقت، لما رحت أنا كان عمري 43 سنة، كأنه الوقت قبلها كلها كان سريع بسرعة، مر من يوم إني يمكن بيبي. وفجأة لما وصلت هالعمر قلت لحظة، أتصورني أحتاج إني أوقف وأشوف شو اللي قاعد يصير. من اليوغا بعد ممارسة سنتين، وستيل كنت لسه ما بديت أدرس ولا جاء على بالي ولا فكرت أصلاً ولا 1% أنه ممكن أدخل في مجال التدريس إلى آخره. كان بالنسبة لي كله براكتس خاص لي أنا، ممارسة لي. ظهر التيقظ الذهني، و كالعادة بالنسبة لي أعتبر نفسي على قد ما أنا فيني يمكن سلام وهدوء، على قد ما فيني مغامرة. ما فكرت أبداً في أني بس أبحث في اليوتيوب أو أقرأ أو كذا، قررت على طول أني أطلع أدرس. فبحثت في المدارس والأكاديميات اللي تقدم وجازفت وطلعت لإسبانيا ودرست، والحمد لله يعني كانت مدرسة مرة كويسة. بالنسبة لي هذه كانت فعلا لحظة تحول كبيرة في الوعي عندي، في النضج، في النظرة للأمور، الحياة، النفسي وللمحيطي وللعالم كله. هذا كيف بدأ.
طيب خلينا نعمل تعريف بسيط، وممكن تعريف حق ندى، إيش هو التيقظ الذهني؟
يعني التيقظ الذهني يحتمل تعريفات كثيرة كثيرة. يعني التعريف اللي دائما يحضرني من ضمن التعريفات الكثيرة، لا التعمد أو تعمد الانتباه للحظة بكل تفاصيلها، بالأنفاس، الحواس، الأحاسيس الجسدية، الأفكار، المشاعر. نتعمد أننا نكون في اللحظة مثل ما هي.
MBSR اللي هو Mindfulness Based Stress Reduction، يعني اللي أعرفه عنه يمكن معرفتي أكيد حتكون بالنسبة لك بسيطة، بدأ يعني scientific based، يعني صارت له أبحاث وصارت له وسائل وإشارات إنه بيفيد. إيش اللي يفرق عنه عن الأشياء التانية؟ التأملات لأنها بتصير مثلا صارت دحين كلمة تأمل مرة واسعة ومرة كبيرة وناس كثير بيمارسوها، هذا إيش يفرق عنه؟
أوكي، مثل ما قلتي بالضبط منال، هو التأملات التيقظ الذهني تختلف تماماً عن التأملات الدارجة المعروفة اللي تسعى للاسترخاء، تسعى تعرفين أنك تكوني كده في حالة استرخاء، في حالة راحة، كأنك بالضبط عاملة مساج، which is مو غلط، حلو، محتاجة أحياناً. لكن الفكرة هنا مش موضوع مين أحسن ومين أسوأ أو أبداً،
الاختلاف
هو الاختلاف التام. لأن في ناس كثير مثلا يجونهم يتوقعون هالنوع من التأملات هذه اللي يكون فيها موسيقى حالمة وصوت حالم وإلى آخره، يعطيك كذا شوية مزاج رايق وإلى آخره. تأملات التيقظ الذهني العكس تماما، تدعو إلى التيقظ للحظة. فلذلك هي بشكل علمي أثبتت فعاليتها بأنها تكون تمشي بموازية لخط العلاج السلوكي والعلاج النفسي إلى آخره. فتلاقين الطبيب النفسي المعالج السلوكي يطلب من مرضى سواء القلق اللي يعانوا من أي نوع من أنواع الأمراض أو الضغوطات أنه اعمل تأمل تيقظ ذهني. كيف يساعد؟ يعني أنا من الناس اللي عملت لهم برامج، يعني أغلب اللي عملت لهم برامج يعني كانوا طلب منهم من قبل المعالجين السلوكيين اللي هم يعالجون عندهم أو الأطباء النفسيين أنهم يبحثون، فبحثوا فيلقون اسمي كمعلمة يقظين. لذلك تلاقي مثلا في مؤتمرات الحين العلمية النفسية وكذا لابد أنه اسم التيقظ الذهني mindfulness موجود حاضر. هذا يعني هذا اللي يفرق هذا عن هذا. لذلك تلاقي في ناس بعد ترى يصعب عليها أنها تعمل هذا التيقظ أو التأمل هذا، لأنه كأنك تقولين لا اقعد مع نفسك، وأحيانا القعدة مع النفس مو سهلة.
يعني يمكن الناس يتخيلوا إنه تأمل تيقظ الذهن لازم يخليهم في حالة زي ما قلتي استرخاء ومبسوطين، بس هو بعض أحيان ومرات كتير لما نقعد مع نفسنا نلاقي أشياء مختلفة، وعلى حسب ما إيش صاير في اللحظة ممكن يكون فوق، ممكن يكون تحت، ممكن يكون في النص، ممكن يكون
ممكن يطلع شيء ما كنا ندري أنه موجود، نتفاجأ وبعدين نعرف يعني كيف نتعامل معه. فهو هي كل الفكرة في أنه نجلس مع أنفسنا، مع تجربتنا، مع أفكارنا، مع مشاعرنا، نتعلم كيف نتعامل معها.
قبل كم يوم كنت قاعدة كده بطالع في إنستغرام ولقيت Mindfulness Certification $25، فطلعت فيها يا سلام، أظنها هي يوم يومين.
حلو.
يعني المايندفولنس زيه زي أي شيء تاني في الحياة، أخذ يعني صار جزء منه تجاري، إنه أوكي نأخذ certification يعني في خلال يومين ونصير معلمين. قديش أخذت رحلة إنك التعلم مع الـ MBSR؟ يعني وأنا يعني بأركز يعني الـ MBSR زي ما قلتي حتى الدكاترة اللي عادة ما له يعني يمكن ما يكون لهم تفكير إنه الأشياء المايندفولنس ولا المديتيشن بيفيد ولا له لزمة، من الأفيدنس ومن الريسيرش اللي بيصير صار مثبت علميا، فحتى المينستريم فيزيشنز صاروا بيوصفوه، فيعني شيء له أساس صحيح. فأخذ منك قديش عشان تتعلمي وتصيري؟
بس يا على كلامك هذا، يعني من خلال بعض الكتب يعني اللي أقراها، إنه يعني بالذات طبعا في الغرب، إنه الطبيب النفسي أو المعالج السلوكي يكون عنده معلم تيقظني. فتلاقي مثلا أنا أحتاج أروح لمعالج سلوكي بطبيعة الحال، وتلاقي المعالج السلوكي محتاج يكون مع معلم تيقظ ذهني. لذلك مثلا من الأمور اللي كانت برضو من المفارقات، أنه أحد اللي درسوا معي كان يمكن عمره فوق 50، كان 54 أو 55، كان طبيب نفسي. يعني ما شاف أو حس أنه علمه كطبيب نفسي يعني خلاه أنه خلاص يكتفي، فجاي يدرس المايندفولنس. أرجع لسؤالك، كم أخذ مني لما تواصلت وعلى أساس أني أبغى أروح أدرس وكذا؟ كان من ضمن الشروط أو من أهم أساسيات الشروط أنه أكون أوريدي ماخذة برنامج التيقظ الذهني للتخفيف عن الضغوط 8 weeks اللي هو الـ BSR. فأول شيء أخذت البرنامج، بعدها طلعت 15 يوم متواصلة 100 ساعة دراسة، ركزت هذه كلها على التأملات، وكانت تقدم المادة من قبل المعلمين بس من غير ما يطلب مننا إحنا أننا نتعلم كيف نقدم المادة اللي هي الـ MBSR. كان كل التركيز على الـ Meditations، على التأملات، وكنا يومياً إحنا نقدم التأملات هذه. هذه الفترة الأولى أسبوعين 15 يوم 100 ساعة. وبعدين طلبوا مننا أنه على الأقل نرجع ونمارس على الأقل من 4 إلى 5 شهور مش أقل، أننا نقدم تأملات للناس، بس تأمل طبعاً مش البرنامج. وبعدها نقدر أننا نرجع للـ TTR2 اللي هو المرحلة الثانية، 100 ساعة الثانية اللي هي كيف ندرس البرنامج. فالمرة الأولى رحت في أوغست، كان شهر 8، والمرة اللي بعدها اللي هي TTR2 رحت في مارتش السنة اللي بعدها. يعني لحقها سايلنت ريتريت، فترة صمت برضو في نفس المدرسة، رحت 5 أيام برضو، هذه كانت من المتطلبات إلى أن صرت طبعا كواليفايد يعني as a facilitator، يعني مرشدة أو معلمة في التيقظ الذهني. ف200 ساعة غير ساعات الصمت والساعات اللي قبل الـ MBSR.
يعني علم محدد له يعني شروط له يعني guidelines، لأنه يعني في بعض الأحيان زي أبو certification هذا أبو يوم 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 ونص 25 دولار. يعني في فرق، ويمكن هذا الشيء اللي خلي، لأني أنا سمعت ناس مثلاً رحت مثلاً mindfulness ولا حاولت أسوي mindfulness meditation وما قدرت وقمت وما رجعت تاني. فيعني مثلا إذا إيش بتقولي ولا إيش تقدر تقولي للناس اللي ما عمرهم جربوا التيقظ الذهني؟ مثلا أول شيء إيش اللي ممكن يسووه قبل ما يروحوا، ولا كيف كمان يقدر يعرفوا المدرس ولا المدرب ولا المدربة إيش الكواليفيكيشنز ولا إيش الأشياء اللي قد تدل إنهم جيدين وبيسووه على أساس صحيح، مش ما بدي أقول أي كلام بس ما يكون على علم دراسة كافية.
هو أنت قلتي شغلة مرة مهمة، أنه الثقة شيء وأن الواحد يتأكد هو مع مين شيء ثاني. وللأسف هذا اللي قاعد يصير في العالم يعني كله، خصوصا أن هذول الناس اللي يبغون شيء سهل غالبا هم ناس ما أدري وش خلفياتهم، بس بكل الأحوال هم ناس يبغون الشيء السريع، ومو همتهم يعني فعلا انه مو همهم فعلا يقدمون شيء كويس. فانا كالحين مثلا انا ندى ابغى اخذ من عندك شيء، يعني حقي اني اسالك، حقي اني اسالك وش دراستك منال، وين درستي، هل كيف كذا، كيف اتاكد كذا، ما يزعل. اللي قاعد يصير ان الناس يعني أو وجودك مثلا في مكان يعني فعلا معتمد. لما أنا مثلا أقدم في مركز انسياب، مركز انسياب مركز معتمد، والأونرز الأونر يعني حقتها يعني حريصة جدا أنه ما يكون عندها أحد اللي يكون فعلا سيرتيفايد وكذا وما يقدم شيء إلا كذا، فأنت برضو تحس أنك هنا رايحة الجهة فعلا وأنت مرتاحة واثقة إن اللي بيتقدم هناك أكيد إن حاجة مبنية على أساس. لذلك صراحة هي مسؤولية الشخص اللي بيبغى هذا العلم أو يبغى، لكن الوعي في هذا الأمر أقدر أقول إنه مرة، لأنه ما شاء الله شاطرين. أعطيك مثال، مثلا أنا في ناس يجوني يقولوا لي نبي نسوي لك حملة مدري إيش تسويق أو حملة، ما أحب أنا إنه تسوى لي حملة تسويق من أي أحد أو أي شيء وكذا، لأنه بالنسبة لي الأمر في النهاية مش تجارة. في النهاية الأمر بالنسبة لي إنه الناس اللي فعلا محتاجين هذا الشيء يلقونه. فأنا ممكن مثلا حساب عنده مليون يعمل لي ريتويت ولا يعمل لي ريبوست أو whatever، يكون عند ناس أصلا مش عارفين ومش مهتمين وما يخدم، ما يخدمهم ولا بالتالي يخدمني. فهي موضوع، مو موضوع بس إني أنا بس أبغى، ترى الانتشار والشهرة وكذا أمر ما صعب، بس إنه تتنازلي شوي عن فعلا أنت يعني وش أهدافك. أهدافك هي اللي بتحدد. شخصيا أهدافي ما هو مش الانتشار السريع، صح إني ودي الناس تعرف وكذا، بس أصلا وقتي ما يسمح لي، لأنه مثلا عندي الحين عندي جلسات خاصة وعندي كذا. يعني لو انتشرت الانتشار السريع أنا كيف بقدر أغط؟ وأنا أبغى أعطي اللي بعطيهم بعطيهم بشكل اللي المفروض إني أعطيهم إياه. هذا أمر. نيجي للأمر الثاني اللي أنت ذكرتيه مرة مهم، البرنامج المين كبرنامج تأملات ممكن الواحد يجرب حظه فيها يشوف كيف وضعه كيف كذا، بس بكل الأحوال سواء تأملات أو برنامج ما هو لكل الناس ولا هو لكل وقت. يعني باختصار ممكن تكونين الآن في فترة زمنية أو في ظروف معينة اجتماعية ما ينصح فيها أنك تأخذين هذه التأملات.
زي ايش؟
تكون فراجل، تكون يعني مثلا في حالة مثلا يعني سبق وصار معي يكون احد عنده حالة فقد شديدة، يعني احد متوفي له او كذا في وضع مرة كذا، هذا ما لذلك مثلا بالذات اللي يجوني واشوف واكون اتكلم معهم قبل، طبعا انا اخذ تليفون قبل ما مو على طول، بس اذا شفت انه عندهم مثلا والله انا عندي نوبات هلع، انا والله عندي هلوسينيشن هلوسة، أنا عندي شو اسمه الغرقان في أحلام اليقظة، أنا عندي يعني في أنا مات لي كذا ولي سنتين كذا، على طول أقول أنا ما أقدر أقدم لك شيء إلا إذا كان في موافقة من طبيبك المعالج أو المعالج السلوكي حقك، لأن الشخص وقتها يكون عنده تعرفين عنده استماتة إنه يرتاح.
أيه.
لكن هو ما يدري أنه الأمر ممكن يسوء مع الوضع اللي هو فيه. لذلك في أمور مثل كذا، في ظروف مثل كذا يكون فيها الإنسان مش في الوضع الطبيعي، ضروري أنه يكون فيه إذن رسمي من طبيبة أو المعالج السلوكي حقه.
هذه النقطة يعني حتى مع الناس مختلفين، حتى مع أخصائيين نفسيين تكلمنا فيها، ونقطة مرة مهمة كويس إنها ذكرتيها وعلشان I highlighted، اللي هو scope of practice اللي هو نطاق العمل عندك. يعني خلاص يصير والله شيء محدد، أنا هذا الشيء اللي أنا أقدر أسويه، هذا اللي أنا تعلمته يؤهلني إني أقدم هذه الخدمة، لكن عندي يعني علم إنه في أشياء معينة أنا ما أقدر أقدمها، ما هي من اختصاصي إني أقدمها، لازم يكون في طبيب نفسي أو معالج نفسي أو دكتور عادي. اللي بيصير بالذات في مجال الوعي التيقظ الذهني والتأملات إنه الموضوع بيتلخبط على بعضه، وبعض الناس ما عندهم التفرقة إنه أنا إيش أقدر أسوي وأنا إيش المفروض ما أسوي. يعني مثلا الناس اللي يكون عندهم صدمات تروما زي ما قلتي، يكونوا مروا في حالة مثلا في فقد، يعني ما بدي أقول يعني ما هم في حالة طبيعية أو يعني ناجحة، من يلاقي الكلمة بالضبط، إنهم يقدروا يسووا هذا الشيء. فبالعكس الواحد لو بدأ معاهم يسوي تأمل ولا mindfulness حالتهم تسوء، لأنهم ما هم جسديا قادرين إنهم يسووا هذا الشيء. فهذا اللي يعني بشوفه بيصير بعض الأحيان، واللي بيدي سمعة سيئة لهذه الأشياء. إنه والله أحد راح وسمعتها كثير سواء اليوغا ولا mindfulness أو المديتيشنز، إنه راحوا وما قدروا وجاتهم انتكاسة ولا جاتهم ردة فعل مرة قوية وقرروا إنهم ما يروحوا مرة تانية. بتهيأ لي يعني كثير منها ناتج عن عدم معرفة كالمدربين والمختصين إنهم ما يعرف إنهم ما يقدروا يسووا فيها شيء. بس برضو يعني أقول لازم الواحد إذا بيقدم شيء يعرف عنه كفاية عشان يعرف أنا إيش قدراتي وإيش اللي يكون أبعد مما أنا أقدر أسويه.
شوفي اللي أنت ذكرتيه له شقين. الشق الأول اللي جاء في بالي إنه أولاً سبحان الله لما تدخلين أنت في هذه المجالات مرة يسهل على الأنا والغرور إنه يتضخم، فتكونين أنت في مجال ويجون خلاص الناس يجون يتكلمون معك كأنك طبيبة، كأنك معالجة سلوكية، كأنك وأنت في النهاية كمعلمة تيقظ ما لك أبداً، لأنه التيقظ الذهني مش علاج نفسي، والتيقظ الذهني مش يعني مش سايكل مش سيركل علاجي أبداً. فتلاقيني مثلاً لو يعني مثلاً حكيت مع أحد من اللي عطيتهم ممكن يبدأ البرنامج وينتهي إحنا ما تكلمنا في أمور خاصة لأنه مش الفيلد حقي مش المجال حقي أني أدخل في هذا المجال، إلا إذا مثلاً هي طرحت وبالتالي ممكن تطرح بعض الأسئلة اللي تساعدها تلقى إيش مكان من عندها. في اليوغا كلاسز منال sometimes يلحقوني البنات وكذا يبغون يتكلمون عن أمورهم الخاصة وإلى آخره، فاين من منطلق الفضفضة، لكن أنا ممكن أستغل هذا الموضوع لأنه هذا يغذي عرفتي الإنسان، إنه إنسان مهم، إنه أنا والله قاعدة. فهنا المأزق اللي يطيح فيه الواحد أحيانا، وهنا لما تجي تعطين لنفسك حد أنت إيش وأنت مين وين توقفين، لأنه لا هذا مش مجالي إني أنا على طول. تلاقيني مثلا أقول لها اجلسي مع نفسك شوفي كذا، ادخلي كلاسز إذا حسيت وضعها مش مضبوط، شوفي لك معالج سلوكي، شوفي لك كذا. فهذه الأمور يعني أحسها مرة كريتيكال، وأعتقد كثير يقعون فيها بدون وعي. نرجع للموضوع الثاني، موضوع الجاهزية. في ناس ترى يكونون عاديين عادي وضعهم، يعني ما يعانون من تروما، ما يعانون من صدمة أو إشكالية أو كذا. مثلا بعطيك مثال، عندي كلاس اسمه المديتيتيف يوغا، يعني نعمل وضعيات بسيطة ومن خلال الوضعيات I lead أقدم المديتيشن، في أنه نجلس مع أفكارنا ومشاعرنا وأنفاسنا، فطول الوقت أنا أكون أتكلم. فأكثر من واحدة حضرت هذا الكلاس they are okay، يعني مش أنه عندهم traumas، بس اكتشفوا أو تفاجأوا في أنفسهم خلال الحصة أنه صار عندهم مشاعر وبكوا فخافوا ما عاد رجعوا. وأكثر من واحدة جت وحكتني بعدين بالصدفة أشوفها وكذا، قالت إني كذا وكذا وكذا وإني خفت، أنا ما أقدر أتعامل مع شيء أنا مو عارفة إيش هو، إيش اللي قاعد يصير معي، ليش طلعت هذه المشاعر وإلى آخر. فأحياناً لا هو يكون مناسب، بس يكون الشخص مش جاهز إنه يتعامل مع هالمشاعر اللي مو عارف لها تفسير. وين الإشكالية تقع؟ فإننا دائماً نبغى نفسر كل شيء.
العقل يبغى جواب ويبغى تفسير.
exactly. هنا الإشكالية إنه لا بد يكون في تفسير، ليه طلعت المشاعر، ليه حسيت بهذا الألم في عمودي الفقري وأنا كذا، ليه حسيت بالحرارة وأنا دائما كلمة ليه هذه يعني مسيطرة وهي اللي تعمل الربكة. ففي كذا وفي كذا، في ناس مش لأنهم مش جاهزين أو إنه عندهم مشاكل كبيرة تمنع وجودهم، لا they can be there بس لسه ما عندهم القدرة أنه يقعدون مع أنفسهم مع تجربتهم يخافون.
صح، هذه حتى أنا في يعني أشوفها كثير، بس هو شيء طبيعي.
Yeah of course.
يعني يمكن لما يعني أنا في أشياء كثير، ويمكن واحدة من الأشياء اللي دائما بقولها في البودكاست وواحد من الأشياء اللي أبغى أوصلها إنه إحنا الشيء هذا مثلا ما بيصير لنا بس إحنا، إنه أنا مو لوحدي. لما أنا أعرف إنه والله في ناس تانيين بيحضروا كلاس يوغا ولا بيحضروا هذا، ومثلا بيجيهم بكوة يبغوا يبكوا، ولا يجيهم حزن ما هم عارفين من إيش، ولا يخافوا أو شيء طبيعي. لما أعرف إنه بيصير للناس التانيين أحس إنه ترى المشكلة مش في أنا، ويمكن هذا التيقظ الذهني اللي بيخلي أشياء كده، لأنه بيفتح أشياء نعرف إيش بيصير فينا. يعني يمكن في أشياء بتصير معانا دائما بس لأنه إحنا منشغلين وفي حيز تفكير وإيش نبغى نسوي ومنشغلين ما بنحس في الأشياء بتصير، بس لما بنقعد ونهدى شوية نلاحظ والله إنه مثلا يدي جات فيها حرارة ولا عندي إحساس إني أبغى أبكي. كيف نقدر نبسط الفكرة إنه هذا الشيء قد يكون كويس؟
هو تبسيط الأمر في إنه إيش ما كانت التجربة الحالية فهي كما هي ببساطة. مثلا أحيانا في بداية الكلاسات اليوغا أقدم 5 minutes 5 دقائق meditation، أحيانا 7 دقائق meditation، أحيانا أنا ما يكون فيني شيء بس أثناء المديتيشن أكون مرة embodied، أكون مرة فألقى نفسي فجأة نزلت دموعي وأنا كذا. في الأول مثل ما قلت يعني كل واحدة من كنت دائما وش فيني، ممارسة التيقظ علمتني أنه أكون في هاللحظة زي ما هي. إحنا وش إيش وين الإشكالية، وين الإشكالية نقع فيها؟ أنا دائما نبغى اللحظة فرح، دائما نبغى اللحظة cheerful وناسة سعادة. هذا مش منطقي، هذا منافي للواقع، هذا منافي للحياة. يعني لأن الحياة كلها مبنية على تناقضات، في حزن وفي فرح، في مرارة وفي حلاوة، في سلبي وفي إيجابي، في فترة من الزمن ويمكن ما زالت موجودة بشكل أو بآخر الدعوة للإيجابية، الدعوة للإيجابية، الدعوة للإيجابية نفرت الناس من أنه ممكن يكون في مشاعر سلبية. وتشز أنا عادة ما عاد أحب حتى أستخدم كلمة إيجابي وسلبي من كثر ما تشبعنا
بالضبط،
عرفتي، من التنفير من السلبي والالتصاق بالإيجابي. هي في النهاية هذه كلها مشاعر أو مفاهيم طبيعية طبيعية نتعلم أننا ما نغرق فيها. بس حضر الحزن، حضر، نعطي نفسنا هالفرصة نبكي لنا بكوتين، ندمع لنا دمعتين، نتنفس ونقوم نكمل مشوارنا. جت السعادة أو جاء الشيء المفرح الحمد لله وانبسطنا واستمتعنا، بس في النهاية برضو لا هذا بدوم ولا هذا بدوم. فهنا نتعلم إحنا في اليقظة الذهنية إنه إيش ما كان اللي حاصل سواء حدث أو شعور أو فكرة في النهاية هي محدوم، فما لا داعي تتشبث بزيادة بالشيء اللي أنت مبسوط عليه وتحبه، ولا داعي إنك تنفر وتخاف وتهرب من هذا الشعور أو الحدث أو إيش مكان اللي أنت مش حابة اللي بتفسيرات العامة سلبية. فباختصار اللي أقوله سلم للحظة، عيش اللي أنت قاعد تعيشه الآن، في النهاية حتتنفس وحتقوم، في النهاية كل شيء حيعدي ما حيستمر، هي أحاسيس جسدية، هي أفكار، هي مشاعر، هي حتى أحداث كبيرة لا بتعدي وانت ما زلت تتنفس.
ويمكن الأشياء اللي بتطلع لما بناخد فترة ونهدى هي الأشياء اللي من زمان صارت وما حسينا فيها بوعي، لأنه إحنا كل شيء بيصير لنا بيتخزن فينا، جسدنا بيحتفظ بالذاكرة هذه إيش الأشياء اللي صارت، فلما بنديله وقفة يبغى يكمل المسار الطبيعي إنه يخرج
unfinished business على قولتهم. هذا الشيء اللي على قولتك كنا خايفين نقعد معه، هربانين، مو عارفين كيف نتعامل معه، فهو موجود. We can, that's why يقول لك يعني من أجمل مقولات المايندفولنس the only way out is through، الطريق الوحيد للخلاص هو من خلال هذا الشيء. ما يمكن تتصور الناس تتصور إنه لا عادي أخاف إني إذا أعطيته وجه أو أعطيته مجال إنه يكبر. لا 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 لا، احنا ما نعطيه مجال اننا نكون دراما ونقعد فيه وبس نقعد نطالع في هالشيء اللي مزعلنا او whatever. هو الفكره في اننا نعترف انه موجود ونسمح اننا نشعر بما نشعر فيه في هاللحظه، بعدها ناخذ انفاسنا ونقوم نكمل حياتنا. We do what we need to do، نقوم بما يجب علينا ان نقوم به، لكن انكاره، تهميشه، الحرب معاه، هذه كلها أشكال من المقاومة اللي يعني الأغلب قاعد يعيشها، كلنا نعيشها، لأنه إما أننا إحنا عارفين أو خايفين أو يعني أسباب كثيرة.
أنا مرات أشبه الشيء هذا زي أتوقع كل بيت فيه هذا الشيء، الدرج أو الدولاب اللي كل العفسة تدخل فيه
تتكوم فيه
تتكوم، أي شيء مرمي على الأرض ولا ما له مكان يتحط فيه الدرج ولا هالدولاب ويتقفل
تكبينها.
بس طالما صح إحنا ممكن ما إحنا شايفين الأشياء اللي جوته، بس الأشياء لسه موجودة، ولما تمر سنين وإحنا بس نحط فيه نخزن فيه وما بنخرج الأشياء، لما نيجي نفتح نلاقي إنه مجهود مرة كبير إنه نشوف الأشياء وندور إيش اللي نحتاجه إيش اللي ما نحتاجه، والغالبية تكون أشياء قديمة كلها حتتشال تترمي في الزبالة.
لا وبعد شوفي بعد منال كيف لو كانت بعد هالأشياء على قولتك سنين شلون تتشبك،
إيه؟
كيف يعني تعالي شوفي بعد التعقيدات اللي بتزيد أكثر وأكثر كل ما حطينا شيء شابكت الأشياء ببعض، تبغين تفككينها تبغين تشيلينها ما أنت قادرة على قولتك.
فهي الواحد قد ما يقدر في اللحظة إنه يفكك الأشياء ويحس فيها بدل ما يحطها في الدرج يحطها في مكانها الصح أو اللي هو كان، يعني كل ما الحمل خف أكثر شوية. ف يعني ما أدري إذا توافقيني على هذا الشيء، بس يعني المايندفولنس ولا التيقظ الذهني مهارة حياتية، يعني إنه ما هي وسيلة مثلا علاج، ما هو شيء إحنا حنسويه لفترة بسيطة. ما أدري أنت تقدري تقولي بما أنك يعني تعلم ودرستي وبتدرسي هذا الشيء، هل تقدري والله تقولي أوكي ندى بتعمل تيقظ ذهني في هذا الشيء وفي وقت الثاني لا أنا ما بأسويه، ولا بيستمر في يومك كله؟
شوفي أنا دائما على قولتك أشبه موضوع التيقظ ما هي شغلة أنت بس تقرينها وتأخذين عنها معلومات وثقافة إلى آخره. حلو حلو 100%. هذا شيء يمكن ذكرته قبل أسبوع عن أحد الأخوان اللي الحين بديت معاه المايندفولنس، يعني أول واحد يمكن أنا إلى الآن أعطيت البرنامج يمكن حول 50 شخص، أول واحد يعني عنده هالكم من الفهم والعلم في التيقظ. حقيقة أنه وفر علي كثير من تقديم المادة كمادة علمية، وبالتالي أعطاني مجال أكبر في أني أقدم له أو نركز أكثر على التأملات، لأنه أغلب الناس طبعاً اللي تجي تكون أصلاً مش عارفة، فأنا محتاجة أنه أعطيهم أريحهم، الناس تبغى إثباتات تبغى تفهم وش اللي قاعدة تسويه وش اللي كذا، فبالتالي في مادة لابد أنها تنطرح. دائماً أنا لما أبدأ موضوع التيقظ الذهني بالذات في المكالمة اللي تسبق شو اسمه الجلسات، أنك أنت لما تبي تطلع عضلة في يدينك كل شيء يبغالك، يعني أجي أقول لك أنا أبي أخليك تروح أسبوع وبعد أسبوع ترى بيطلع لك عضلات، تصدقني؟ مستحيل. فعلى أنه في ناس ممكن تصدقها ما يندرى بعد، مثل على قولتك حق 25 ريال مدري دولار حقك الشهادة. البوينت إنه التيقظ الذهني مثل موضوع العضلات، هذه ممارسة، حتمارس حتكون متيقظ، حتوقف ممارسة حتضمر عضلات التيقظ، حتحتاج مرة ثانية ترجع تمارس. فمن أهم تعريفات أصلا التيقظ الذهني إنه intentional متعمد، experiential ممارسة، and not judgmental ما في إطلاق أحكام. لذلك مثلا ناس كثير مثلا في تويتر يقولون لي أنت اكتبي لنا علمينا، فقمت حطيت في البايو حقي في التعريف حقي التيقظ ممارسة وليست مادة أو تغريدات واحد بس يقدمها. أعطينا كتب فاين حلو حلو العلم ما أختلف تماما، لكن في النهاية هو ممارس. فمثلا ندى درست الحين التيقظ الذهني لكن ما قاعدة تمارس، شو الفائدة؟ خلاص برضو أجن هي مجرد علم درسته، لكن هل هي فعلا ممارسة؟ لأن الممارسة هي اللي حتعكس على حياتي، هي اللي حتعكس على تعاملي مع حياتي مع ظروفي مع الصعوبات مع كل شيء الواحد يعيشه كبشر. طالما الواحد يمارس التأملات سواء التأملات الرسمية اللي هي meditations نفسها، اللي الواحد يجلس ويستشعر حواسه وحسيسه الجسدية وأنفاسه، أو الممارسات الغير رسمية اللي هي الأكل أو الحركة أو whatever short practices الممارسات القصيرة، هذه كلها تساعد أن الواحد يكون حالة تيقظ.
يعني شيء الواحد بيسويه يمكن حتى يمكن مش بس جلسة معينة، بيكون في خلال اليوم كله. لأنه
هو وش الفكرة منه منال؟ إنه الفكرة منه إنه كل ما تيقظنا، كل ما انتبهنا لردود أفعالنا اللا إرادية تجاه الأشياء.
بالضبط.
وهنا المحك. يعني مثلا لما يصير الحدث أو لما تطلع الفكرة أو الشعور أو كذا، هنا تجي حاجتي لتيقظ ذهني، إني كيف ردت فعلي تجاه اللي هو الأوتو بايلوت، هذا الرد الفعل اللا إرادي. هذا هو الجوهر، هذا هو المحور. بدل ما أغرق في الموضوع أكون واعية ومنتبهة وعارفة كيف أتعامل فيه، هنا أنا أكون في حالة يقظة.
بالضبط. أنا ليش أتكلم وبسألك في هذه النقطة؟ لأنه بعض الأوقات مثلا في ناس مثلا بتسوي يوغا كلاس ولا تأمل بس في الصباح، وبعدين بقية اليوم كله بيكون أوتو بايلوت طول الوقت، فبينحصر التيقظ الذهني، ولا في ساعة معينة ما بتصير أسلوب حياة، ما بيصير خلال اليوم. طبعا ما حقول إنه والله ما حيكون إنه والله إحنا طول الوقت في تيقظ ذهني. أنت قلتي مثلا الأكل، يعني هل أنا لو وجبة واحدة في اليوم ولا بس مجرد كوب القهوة اللي أنا بشربه يصير شيء متكرر خلال اليوم، يصير بعد فترة يصير جزء ما يتجزأ من الحياة كلها، ما تكون بس محصورة في ساعة أو مثلا ريتريت أسويه كل 6 شهور أروح سايلنت ريتريت، وما يكون متخلل في حياتي الطبيعية لما أخرج، لما أتكلم مع الناس، لما أعمل أي شيء.
بس في عندي تعقيب هنا. لو تأملتي ساعة يوميا أو بس ساعة لو نص ساعة أو 20 دقيقة يوميا، أثرها على بقية يومك بيكون باقي. لو فعلا تأملتي فعلا باستحضار، يعني تأمل باستحضار وقعدتي في اللحظة وتنفستي وركزتي على أنفاسك وجسمك وأفكارك ومشاعرك، لو فعلا صار هذا البراكتس بهالطريقة يوميا الصباح، ما في شك إن أثره بيمتد معك طول اليوم بدون ما تكونين أصلا أنت ناوية هالشيء أو متعمدته، بيكون له أثر لا شك.
أكيد أكيد. يعني أنا ما بقول للناس لا تسوي هذا، بس برضو اللي هي الممارسة، إن هي تصير ممارسة حياتية،
هي تيجي. أنا علمك هي تيجي أعلمك تيجي نتيجة،
تيجي نتيجة. هو هذا السؤال اللي في البداية. أيوه.
هي شفتي اللي أنت تقولين بالضبط، مثل اللي يجوني الحين يقولون أبغى على طول أسوي في اليوغا سبلت، أو أبغى أسوي على طول هيدستان. زين، يعني بالذات البنات عندهم اندفاع، عندهم يبغون تعرفين شغل انه انا اقدر اسوي كذا اقدر اسوي كذا. الرد اللي عندي دائما انه هذه نتيجه. هذه البوزز ترى في النهايه نتيجه. طبعا اكيد في استعداد جسدي وفي امور كثيره ممكن تكون موجوده عندك، تختلف الاجسام الى اخره، لكنها في النهايه هي نتيجه. ما يمكن تدخلين على طول على السبلت وانت ما سويتي lots of lunges، ويعني poses كثيرة تجهزين فيها الحوض وتجهزين فيها الوركين وإلى آخره. فبتلاقين مع الوقت أصلا انك سويتي split، لأنه بيكون في النهاية نتيجة للممارسة. خلص من غير ما انت أصلا تحطي في بالك، وتلاقينك سويتي كثير poses لأنه صدرك قوى، إيدينك قوت، صار عندك مرونة في الوركين، في الحوض، في كذا. فبالتالي حتوصلين لهالأمر بدون ما أنه يبوشت بقوة غصب، والدليل أنه فعلا في ناس يصير عندها إصابات. مثلا بعلمك على شيء، مثلا في الـ MBSR، برنامج الـ MBSR عبارة عن 8 جلسات، جلسة بالأسبوع. أغلب اللي أعطيهم واللي فعلا يكونون قاعدين يسوون واجباتهم من أسبوع لأسبوع، متى يبدأ يكون عندهم الأها مومنت، تيرنينج بوينت، هذه اللي فعلا يبدون كده تتفتح عيونهم، يبدون يحسون بعد الجلسة الرابعة. إذا كانوا فعلا ممارسين، فهالممارسات اللي تسوونها تبدأ تنعكس على حياتهم بطريقة، ويبدون يشوفون أشياء ما قد شافوها، وينتبهوا الأشياء ما قد ينتبهوا لها، ويوقفون عند أمور ما كانت ظاهرة لهم إلى آخره. فبالتالي هي مع الوقت تصير نتيجة، بس أهم شيء تكون الممارسة، أهم شيء تكون حاضرة في يوم.
أحد معلميني لما هي طبعا فكرة إنه الواحد عنده معلومات، الواحد بيعرف وبيقرأ كتير، يعمل الدين يدي التشبيه إنه لو إنه في طيارة مثلا، ولا حتى سيارة مش طيارة، وأحد جاء قال إيوة أنا قرأت كتب كتير عن كيف أقدر أسوق السيارة ولا في الطيارة، بس ما عمري سكتها. هل إحنا حيكون عندنا ثقة إنه نقدر نركب مع الشخص هذا؟ ما أتوقع، لأنه ما في شيء يغني عن الممارسة الفعلية الجسدية اللي هي وبالتمرين وإنه الواحد يسويها. وفي أيام بتصير، في أيام ما بيكون عندنا قدرة إنه نتعامل مع الشيء. برضه هذه يعني معلومات مفيدة، واحد أوكي أنا اليوم والله ما عندي استعداد نفسي ولا جاهزية إني أقعد أعمل تأمل، حروح أسوي شيء مثلا تاني. فمجرد إني أعرف إنه أنا بيصير فيه هذا الشيء ولا أنا في هذه الحالة، معلومات جدا مفيدة ممكن ما كنا نعرفها قبل كده. فالوقت عدى بسرعة معك ندى، دائما الحديث لا يمل، بس هي من جد إن هي مهارة حياتية. وأتمنى وفي مدارس مثلا أسمع عن يعني حضانات أو مدارس إنه صاروا بيدوا المايندفولنس للطلبة حتى الصغار، بدل يعني في ما سمعت هنا
بريطانيا،
في بريطانيا ولا في أمريكا إنها تصير يعني من جد شيء الواحد يسويه، زي ما إحنا بنعلم نفسنا وبنعلم عيالنا مهارات بسيطة تساعدنا إنه إحنا كيف نقدر نعيش أحسن. يعني بدل ما نسير عمرنا 50 سنة وإحنا لسه ما إحنا عارفين إيش بنسوي. ويمكن الجيل الجديد إن شاء الله بما إنه وصل صار فيه العلم هذا متوفر، في مثلاً كثير أهاليهم راحوا كلاسز يوغا ولا مدربين يوغا، فشوية شوية من سن أصغر بدأ الانفتاح لهذا الموضوع بيصير. فإن شاء الله نوصل لجيل يكون بدأ يعمل mindfulness هو قبل ما يصير 10 سنين ولا من سن مرة بدري.
إن شاء الله.
ندى مرة شكرا جزيلا. كيف الناس يقدروا يتواصلوا معك؟ وإذا يحضرك أي كتاب ولا شيء تحبي إنه يعني تشاركيه للمستمعين، حتى أو إيش بتقرأي دحين؟ دائما أحب أسأل السؤال هذا لأن أنا أحب أعرف الناس التانيين إيش يقروا. مع أني أنا الفترة هذه أبداً ماني قادرة أقرأ كتاب، بس مرة
أنت كنك يعني أنا يعني صراحة الفترة مرة مقلة يعني في الحجر، لكن إذا Full Catastrophe Living جون كابات-زن، يعني يعتبر طبعاً جون كابات-زن هو العراب أو هو الفاوندر للمايندفولنس اللي هو Mindfulness Basic Stress Reduction. فهذا الكتاب حقيقة مرة عميق، ويعني يتكلم بالتفصيل عن التيقظ الذهني. للأسف ما في له ترجمة.
إيش اسمه مرة تانية؟
Full Catastrophe Living.
أوكي، ححط الرابط حقه في النوتس. وكيف الناس يقدروا يتواصلوا معك؟
ماي انستغرام أو إيميل
موجود عندهم، نحط الرابط فيها. بنسجل الحلقة هذه قبل رمضان، فكل سنة وانت طيبة.
وانت طيبة يا ربي منال.
أتوقع أنها حتنزل في رمضان، فكل سنة والناس بألف خير إن شاء الله. وإن شاء الله رمضان جديد وغريب السنة هذا حيكون شوية،
وعميق إن شاء الله.
عميق إن شاء الله. إن شاء الله الله يجيب كل خير بإذن الله. شكرا لك.
شكرا لك منال.